بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث كما تعلمون عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ بموضوعنا الجديد في سلسلة أبحاث الأسرة، أجيب عن سؤال أرسل إلي تعقيبا على الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي. سمع أحدهم أنني قلت إذا مات الطفل قبل سن البلوغ من أبوين مختلفين في الدين، فالحكم بالنسبة لهذا الطفل أهو مسلم أو غير مسلم كذا وكذا؟ نعم، فهم بعض الإخوة المستمعين من كلامي الذي قلت أنه يجوز في باب النكاح أن يكون الزوج غير مسلم وزوجة مسلمة، كما يجوز أن يكون الزوج مسلما وزوجة غير مسلمة. فهموا هذا من قولي إذا مات الطفل من أبوين مختلفين في الدين، أحدهما مسلم والآخر غير مسلم. الجواب عن هذا الوهم لا، هذا الذي قلته افتراض لواقع بقطع النظر عن كون هذا الواقع متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية أو غير متفق. ارتبط شاب بفتاة مختلفين في الدين دون أن يبحث عن حكم الشريعة في الموضوع وتزوج. لنفرض أن الزوج كان مسلما والزوجة غير مسلمة، أو كانت الزوجة مسلمة والزوج غير مسلم. نعم، واقع بقطع النظر عن الصحة وعدم الصحة، وأنجب طفلا ومات هذا الطفل قبل سن البلوغ، كيف نعده؟ يعني كيف نجهزه على أساس أنه مسلم أو غير مسلم؟ نعم، هذا ما قد قلته. أما الحكم الشرعي فيما يتعلق باختلاف الدينين بين الزوجين فمعروف، وألخصه للأخوة المشاهدين ولهذا أو لهؤلاء الإخوة المستشكلين باختصار، فأقول يجوز زواج المسلم من الكتابية بشرط أن تكون كتابية فعلا، أي أن لا يكون انتماؤها إلى المسيحية أو إلى اليهودية شكلا. أما في الواقع وفيما يتعلق بمعتقدها فهي لا تؤمن بالأديان ولا تؤمن بالله، لكنها بالنسبة للانتماء الشكلي تعد مثلا مسيحية. لا، لا يجوز زواج المسلم منها لأنها ليست كتابية حقيقة، ينبغي أن نعلم هذا. فأما إن كانت كتابية حقيقية يجوز أن يتزوج المسلم منها. أما العكس أن تتزوج امرأة مسلمة، فتاة مسلمة، من شاب غير مسلم أيا كان دينه، فهذا غير نكاح غير جائز وغير صحيح. ولعلكم تسألون عن الفرق، لماذا جاز في الحالة الأولى وفي هذه الحالة لا يجوز؟ كثيرون يطرحون هذا السؤال. الجواب هو التالي، عندما يتزوج المسلم من كتابية هنالك ضمانات تلاحقه في الشريعة الإسلامية بأن لا يسيء إلى زوجته الكتابية، وأن لا يسيء إلى شيء من حقوقها الدينية، بل يجب عليه أن يكون عونا لها فيما تمارسه من واجباتها وأعمالها الدينية حسب معتقدها، فلا يسخر منها ولا يقف حائلا دون ممارستها لشيء من حقوقها الدينية وغير الدينية. نعم. ويقرر فقهاء الشريعة الإسلامية أنه يجب على الزوج أن ييسر لها الذهاب إلى الكنيسة مثلا عندما ترغب في ذلك، وإن اقتضى الأمر نعم أجرا لاستئجار سيارة أو غير سيارة لذهابها إلى الكنيسة والعودة منها إلى الدار، يجب عليه أن ينفق عليها أجر ذلك، وليست هي المكلفة بهذا الأمر. يعينها على كل ما تختص به من أمور دينية ولو كانت مختلفة عن أحكام الشريعة الإسلامية، في حين أن غير المسلم إذا أراد أن يتزوج بمسلمة لا توجد ضمانات إطلاقا في أن يرعى حقوقها الدينية، في أن لا يسخر منها إنما تنهض لأن تؤدي حق واجباتها الدينية مثل الصلاة، الصوم، الحج، نحو ذلك، الأذكار، الأوراد. نعم، ما هي الضمانة التي تؤكد أنه لن يسخر منها، لن يحول بينها وبين شيء من واجباتها، لن يتدخل بطريقة ما مباشرة وغير مباشرة لإضعاف وازعها الديني من أجل أن تصبح مثله مثلا؟ ما في ضمانات. نظرا لهذا الاختلاف كان الاختلاف في الحكم، حتى قد ذكر الفقهاء ذلك، لو أن القاضي علم أن هذا الزوج المسلم الذي يريد أن يقترن بفتاة كتابية، علم القاضي أنه سيضطرها إلى ترك دينها، يضطرها، وأنه سيسيء إليها فيما يتعلق بحقوقها الدينية المختلفة، فإن للقاضي أن يمنع من زواجه منها. نعم، ذلك لأن الشرط الأساسي هذه الضمانة غير موجودة. نعم، هذا باختصار الجواب عن سؤال وجه إلي تعليقا على ما قد قلته في الحلقة الماضية. الآن تعالوا بنا إلى المسألة الجديدة التي وصلنا إليها في سلسلة أحاديثنا عن الأسرة وأحكامها في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن حقوق الأولاد على الآباء، ومن أبرز هذه الحقوق النفقة. الآن حان أن نتحدث عن حقوق الآباء على الأبناء، ومن أبرز ذلك النفقة. أذكركم أيها السادة والسيدات بما قلته من قبل، من أن الأولاد عندما يكونون في مرحلة الطفولة والصبا يكونون في كلاءة الأبوين لأنهم ضعاف، في حين أن الأبوين يتمتعان بالقوة والإمكانيات. فإذا كبر الأطفال وشب كل منهم عن الطوق وأصبح قادرا وأصبح مكتسبا وآل الأبوان إلى مرحلة الشيخوخة، انعكست الآية، أصبح الأبوان في كنف الأولاد بعد أن كان الأولاد يعيشون في كنف ورعاية الأبوين. طيب الآن الأولاد اشتد عود كل منهم وأصبح مكتسبا وأصبح قادرا وآل أمر الأب والأم إلى مرحلة الشيخوخة، أصبح كل منهما من في قائمة المسنين كما يقولون، ما الحكم الذي ينبغي أن نعلمه في هذه الحالة؟ تنتقل مسؤولية الإنفاق التي كانت على الأبوين للأولاد إلى العكس، تصبح الآن مسؤولية الإنفاق متجهة من الأولاد للأبوين. يعني ينبغي أن ينفق الأولاد بقطع النظر عن الذكورة والأنوثة، الأولاد صلب، نعم، ينبغي أن ينفقوا على الأبوين عندما نعم يقعد الأب عن الكسب، عندما يقعد الأب عن الكسب. فإذا لم يكن هنالك أولاد مباشرون انتقلت المسؤولية منهم إلى أولاد الأولاد. نعم هنا نعم نميز بين الورثة وغير الورثة على الراجح، يعني أولاد الأولاد الوارثون يكلفون بالإنفاق، أولاد الأولاد غير الوارثين مثل أولاد البنت لا يكلفون بالإنفاق. سنتحدث عن تفصيل هذا الأمر وبيان الأسباب الموجبة لذلك، لكن دعونا نلفت النظر إلى الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل مسؤولية المسنين، الآباء المسنين، الأمهات المسنين إلى المجتمع كما هو في المجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية الآن كما تعلمون الدولة هي التي تتحمل مسؤولية رعاية المسنين من ذكور وإناث، فالمجتمع متمثلا في الدولة هو الذي يتحمل رعاية هؤلاء المسنين من حيث الإنفاق وغير الإنفاق والمسكن وما إلى ذلك. طيب في حين أن الشريعة الإسلامية لا جعلت المسؤولية منوطة بالأسرة متمثلة في عمود النسب، يعني الأولاد هم الذين يكلفون برعاية آبائهم والإنفاق عليهم كل الرعاية. طيب لماذا في بعض الناس يتصورون أن الغرب كان أحنى على المسلمين عندما كانت الدولة هي التي تتولى رعايتهم وما إلى ذلك؟ الأمر بالعكس تماما أيها السادة والسيدة. الآن عندما تنهض الدولة برعاية المسنين متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أي وزارة أخرى، تفعل ذلك من قبيل واجب أنيط بها. نعم وهذا الإنسان الذي أصبح مسنا دخل في مرحلة الشيخوخة لا يستطيع أن يكتسب نعم غريب عن هذه الوزارة وغريب عن الموظفين الذين يرعون هذا الإنسان، يشعر بالغضاضة، يشعر بأن كرامته قد جرحت. نعم جماعة لا شأن له بهم ولا شأن لهم به، نفي قرابة بينهم وبينه، لكن المسؤولية القانونية هي التي جعلتهم يلا نعم يهتمون بهم ويدخلونهم في دور العجزة وينفقون عليهم وما إلى ذلك، وكأنهم ينتظرون بهم ساعة الرحيل إلى الموت، في حين أن الله عز وجل عندما حمل الأبناء يعني الأولاد مسؤولية الإنفاق والرعاية للأبوين، منطلق هذه المسؤولية ما هو؟ كرامة، كرامة الآباء على الأبناء. نعم قدسية الآباء، هذه القدسية التي ينبغي أن تورث مسؤوليتها ومعانيها في صدور الأولاد. فالولد عندما ينهض برعاية أبويه إنما ينهض بهذه الرعاية من منطلق التكريم لأبويه، من منطلق الحفاوة، من منطلق يقينه بقدسية العلاقة بينه وبين أبويه. ومن ثم فإن الوالد المسن الكبير الذي أصبح يعاني من ثقل الشيخوخة في حياته عندما يجد أولاده يطوفون من حوله بالرعاية والحماية والإنفاق يطرد وينتشي، لأنه يجد من نفسه امتدادا يتمثل في هؤلاء الأولاد أو الأحفاد، ولا يشعر بأي غضاضة بل يرفع الرأس عاليا كلما وجد أن أولاده وأحفاده يركضون ويهتمون برعايته وعنايته والاهتمام به، لأنه يعلم أن شعور كرامة الأب وقدسية الأب المعين على مشاعر الأولاد، هذا الشعور هو الذي يحدو بهم ويحملهم على الرعاية. أرأيتم الفرق أيها السادة والسيدة؟ من أجل هذا كانت رعاية أفراد الأسرة منوطة بعمود النسب. عمود النسب يعني الإنفاق على الأولاد مسؤوليته يتحملها الأب، الإنفاق على الآباء وقد دخلوا مرحلة الشيخوخة وما إلى ذلك يتحمل مسؤوليتها الأبناء. نعم، عمود النسب من أجل هذا. نعم، عندما يموت، عندما يعني يقضي الله سبحانه وتعالى بأن يكون هذا الوالد المسن، هذه المرأة المسنة لا قريب لها، مات الأولاد ومات الأحفاد وليس هنالك لها قرابة من الحواشي، لنفرض في هذه الحالة يؤول الأمر إلى المجتمع في حكم الشريعة الإسلامية. في هذه الحالة بالضرورة ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من خلف مالا أو حقا فلورثته، ومن خلف كلا أو دينا فهو إلي ودينه علي. من خلف مالا أو حقا فهو لورثته، الورث له لهم. لكن من خلف كلا، كل يعني عاجز، رجل عاجز لا يتأتى منه شيء، نعم، أو دينا فكله إلي، أنا المسؤول عن العاجز ودينه علي. هذا متى؟ عندما لا يكون هنالك قريب، لا في عمود النسب يعني ولا أصول ولا فروع ولا توجد قرابة من الحواشي. في هذه الحالة لاحظوا الفرق بين ما تقرره الشريعة الإسلامية وبين ما هو معروف للقاصي والداني في المجتمعات الغربية. طبعا الفرق سببه هو التالي: المجتمعات الغربية الآن لا تستطيع أن تتل مسؤولية المسنين إلى الأسرة، إلى عمود النسب. وين عمود النسب؟ عمود النسب ضاع ولم تبق منه إلا أطلال كبقايا بيوت متداعية منهارة. هذا هو الواقع بدون أي مبالغة. فلا تستطيع المجتمعات الغربية أن تكلف الأسر مثل الشريعة الإسلامية برعاية الأولاد عندما يكونون صغارا ورعاية الآباء عندما يكونون مسنين. نعم، ولذلك آل أمرهم بالضرورة أمر هؤلاء المسنين إلى الدولة. لكن تعالوا فتأملوا كيف يكون شعور هذا الرجل المسن الذي قعد عن الكسب بسبب الشيخوخة، كيف يكون شعوره عندما يأتي الموظفون فينقلونه إلى دار من دور العجزة بالوسائل المعروفة، ثم يتلقى في كل يوم في أوقات الطعام طعامه وشرابه. نعم، يطوف به هؤلاء الناس كموظفين في الدولة، موظفين. نعم، لا شأن لهم بهذا الإنسان من حيث العاطفة، من بينه وبين العواطف نهائيا، بل ربما كان هذا الموظف متأففا من الجهد الذي ينهض به. طيب تعالوا فتصوروا شعور هذا الإنسان الذي المسن الذي يجد أن أمر رعايته آلى لا إلى ابنه الذي كان يحدو ويحنو عليه، لا، وإنما آل إلى أشخاص لا يعرفهم ولا يعرفونه بموجب قانون، بموجب مواد من قانون. وهو دائما يتخيل أن هؤلاء الموظفين نعم يرعونهم ويهتمون بشؤونهم، ريثما نعم يأتي الموت فيتخطف كل واحد منهم في دوره. هذا هو شعورهم، ولذلك تجد الكآبة نعم صورتها مهيمنة على كياناتهم. لكن في الشريعة الإسلامية الأسرة من هنا كانت قدسيتها، من هنا كانت الأحكام الكثيرة الكثيرة تحوط هذه الأسرة بالرعاية وتحصنها ضد سائر الأخطار. الأخطار نحن لم نتحدث بعد عن الأخطار، سنتحدث عنها إن شاء الله. لماذا؟ لأن الأسرة إذا انهارت كرامة الإنسان ضاعت. إذا انهارت الأسرة لم تعد هنالك كرامة لامرأة عجوز ولا لشيخ مسن حتى ولا لأولاد نعم عاجزين تائهين عن رعاية أنفسهم. هذا هو الواقع الذي يعرفه كل منكم إن كان نعم قد تعرف على الغرب في بعض نعم سياحاته. إذا هذه النقطة انتهينا منها. لماذا أناط الله عز وجل مسؤولية الإنفاق على المسنين المتمثلين في الآباء والمتمثلين في الأمهات؟ لماذا أناطها بعمود النسب يعني بالأولاد ولم يكلف بذلك نعم المجتمع؟ الجواب عرفنا. شيء آخر نعم، تعالوا يعني نتعرف ولو باختصار على شيء من الأحكام الفقهية، أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة لمسؤولية النفقة على الآباء. من هم المكلفون بها؟ في الدرجة الأولى وباتفاق الفقهاء الأولاد، أولاد هذين الأبوين هم المسؤولون عن رعاية الأبوين والإنفاق عليهم. متى؟ عندما نعم ينقطع الأب عن الكسب، عندما يقعد عن الكسب. ما معنى عندما يقعد عن الكسب؟ يعني عندما يصبح عاجزا عن الكسب؟ لا، عندما يقعد باختياره عن الكسب. يعني إذا قعد عن الكسب عجزا أو مللا وكسلا وجبت نفقته على أولاده إن كان له أولاد. طيب قد يسأل سائل لماذا هذا الفرق؟ لا، بالنسبة للأبوين ووجوب نفقتهما على الأولاد، لا تجب نفقة الأبوين على الأولاد إلا عندما يعجز الأولاد عن الكسب. مشلول مسكين، مريض، ضعيف، لا يستطيع أن ينهض بأعمال الكسب، يجب على الأب الإنفاق على هذا الولد. نعم، فأما إن كان سويا قويا قادرا على الكسب لكنه يعني كسلان، نعم لا يريد أن يشتغل، ليس مسؤولا والده عن الإنفاق عليه، له أن يقول اذهب إلى السوق فاشتغل. طيب لماذا لا نعامل الأبوين أيضا بهذا الشكل؟ يعني لماذا لا يقول الولد لأبيه أنت قادر على الكسب وأنت بيدك صنعة فأذهب فاكتسب وأنا لست مسؤولا عنك؟ لا، فرق بين الأب والولد. كرامة الأب المنوطة بعنق الولد تمنعه من أن يلجئ الأب وهو في سن الكبر أن يذهب إلى السوق فيشتغل. يعني عندما يفضل الأب أن يستريح وهو قادر على الكسب، واجب التكريم المنوط بعنق الأولاد يقتضي هؤلاء الأولاد أن يقول له حبا وكرامة يا أبي لك أن تستريح، فلقد أمضيت سنوات طويلة في الجهد في العمل من أجلنا ومن أجل إسعادنا، أنا لك أن تستريح. نعم اجلس واسترح ولسوف نقوم بالواجب المنوط في أعناقنا رعاية لحقك علينا. نعم، هذا هو الفرق. فما ينبغي أن يكون الولد سببا في إنهاض الأب على العمل في مرحلة التعب وفي مرحلة الرغبة في الراحة. نعم نعم، هذا هو الفرق الذي تضعه الشريعة الإسلامية أمام أطفالنا في هذا الصدد. حسنا، الآن لنفرض أن الأولاد غير موجودين، قلنا تنتقل المسؤولية إلى الأحفاد الورثة، مثلا أولاد الإبن تنتقل المسؤولية. طيب إذا كان هنالك عدد من الأولاد والبنات هل يتساوون في الإنفاق أم يتفاوت واجبهم في الإنفاق حسب تفاوتهم في الميراث؟ كثيرون من الفقهاء قالوا لا، بل يتفاوت واجبهم في الإنفاق حسب تفاوت درجاتهم في الإرث. نعم. طيب المسألة الثانية الهامة، ليس له أولاد ولا أحفاد لكن له حواشي، هل يجب على هؤلاء الحواشي أن ينفقوا على الأبوين، على يعني على هذين الشخصين المسنين في هذه الأسرة؟ الآن نحن تركنا عمود الأسرة. نعم، حواشي عند الأحناف والحنابلة هذان المذهبان متفقان على أن واجب الإنفاق ينتقل إلى الحواشي، ينتقل إلى الحواشي. نعم، هذا ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة، ولعل هذا هو الأقرب إلى الأدلة. ما هو دليلهم؟ دليلهم أن الباري سبحانه وتعالى صحيح أمر الأولاد بأن يركضوا في رعاية أبنائهم، لكنه قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى، من هو ذا القربى؟ قد يكون ذو القربى ابنك، وقد يكون أباك، وقد يكون أخاك، وقد يكون ابن أخيك، وقد يكون خالك، وقد يكون عمك، وقد نعم وقد يكون ابن أختك. نعم، كلهم يدخلون في معنى قوله تعالى وآت ذا القربى حقه. وكلمة حقه تشمل الحقوق المادية وتشمل الحقوق المعنوية. نعم، بينما الشافعية يقولون لا، الواقع أن مسؤولية الإنفاق محصورة في عمود النسب، الآباء مكلفون بالإنفاق على أولادهم، والأولاد عندما يكبرون ويكتسبون مسؤولون عن الإنفاق على أبويهم، والمسألة محصورة ذكورا وإناثا. فإن لم يكن هنالك أولاد فمسؤولية الإنفاق تناط عندئذ بالدولة. نعم، نقول كأنهم لا يعني قرابة لهم. الواقع أن مذهب الحنفية والحنابلة أقرب إلى ما تدل عليه نصوص القرآن والسنة أيها الإخوة. ربنا عز وجل يقول وبالوالدين إحسانا وذي القربى، وذي القربى، يعني لا ينبغي أن يكون الإحسان محصورا في الوالدين، لا وبذي القربى أيضا. يبدو أن الوقت قد أدركنا، سنتابع هذا البحث المهم أيها الإخوة والخطير في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله.